قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. تعد عملية جمع ونقل السنة النبوية المطهرة واحدة من أهم العمليات في تاريخ الإسلام بعد عملية جمع القرآن الكريم. وقد أفنى فيها أجيال من العلماء أعمارهم وركزوا فيها أخلص جهودهم. وذلك لأن السنة الشريفة هي المصدر التشريعي الثاني في هذا الدين العظيم بعد كتاب الله عز وجل. ومن الحقائق التاريخية أن الأمم الماضية لم يتسنى لها أن تجمع أقوال أنبيائها وتفاصيل حياتهم بكل ضبط وأمانة، كما امتازت هذه الأمة وحدها بأن وفقت إلى جمع كل كلمة من كلمات نبيها وما يتعلق بعصره وأمته من أمور وأحوال. فقد قال ابن حزم في كتاب الفصل في الملل، وهذا نقل خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما، وهو زمان ابن حزم في القرن الهجري الخامس. في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم، ويواظب على تقييده من كان الناقل قريبا منه. وقد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم، ولا يمكن لفاسق أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الشكر. وقد اعترف بهذه الحقيقة التاريخية العظيمة طائفة من غير المسلمين أيضا، وكذا المستشرقون. فها هو ذا العالم الألماني سبرينكر في مقدمته بالإنجليزية على كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر يقول: لم تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة، كما لا توجد أمة من الأمم المعاصرة، أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم الخطر، والذي يتناول أحوال 500,000 رجل في شؤونهم. وإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه الحكيم هداية تضيء للناس سبل السعادة والسلام في دنياهم وأخراهم. وجعله معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم باهرة باقية إلى يوم القيامة تنادي العالم إلى الهدى والحق. وقد حوى القرآن العظيم أمهات العلوم بشكل مجمل، فأعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم السنة مفصلة للكتاب وشارحة له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين أن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البيان لكتاب الله عز وجل، وهذا البيان ليس قاصرا على مجرد التفسير، بل له وجوه عديدة تجعل العمل بالقرآن مفتقرا إلى السنة لا يستغني عنها. وقد عرف علماء الحديث السنة بأنها ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالسنن القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أو قوله عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأما السنن الفعلية فهي أفعاله صلى الله عليه وسلم، مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي. وأما السنن التقريرية فهي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أفعال وأقوال بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بإقراره صلى الله عليه وسلم وكأنه صادر منه صلى الله عليه وسلم نفسه. ومثاله ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. فلما قصا أمرهما على رسول الله عليه الصلاة والسلام أقر كل منهما على ما فعل، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. وقد أجمع علماء المسلمين على أن ما صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح مقطوع به أو سند يفيد الظن الراجح حجة على المسلمين يلزمهم العمل به. ويعد المصدر التشريعي الثاني بعد كتاب الله عز وجل. ومما يؤكد ذلك آيات القرآن التي تأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله تعالى ورسوله الكريم. فقد قال تعالى في كتابه العزيز: قل أطيعوا الله والرسول. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ويبين ذلك ما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وقد تكون السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء به القرآن، فيكون الحكم له مصدران وعليه دليلان: دليل مثبت من آي القرآن، ودليل مؤيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك. ومن السنة ما يكون مفصلا ومفسرا لما جاء مجملا في القرآن، مثل الأحاديث التي فصلت كيفية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك. فإن عمران بن حسين رضي الله عنه كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له: أدنو. فدنا فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين. أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم، خذوا عنا، فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن. ومن السنة ما يخصص عام القرآن، ومثاله: إن الله عز وجل قد عدد المحرمات في النكاح في سورة النساء، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاءت السنة المطهرة لتخصص هذه الآية المباركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم. وقد تأتي السنة المطهرة لتقيد مطلق القرآن، أو تبين المراد من الآية عند وجود الاحتمال، ومثاله: بين القرآن حكم السارق، فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع القطع يكون من الرسغ. وإن من السنة المطهرة ما قد يأتي منشئا لحكم سكت عنه القرآن الكريم، ومنه تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور، وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال. ومنه ما جاء في الحديث الشريف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك فإن الشافعي رحمه الله قال في رسالته الأصولية: لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه: أحدها ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب، فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب. والآخر ما أنزل الله عز وجل فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد. والثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب. وإنما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من نصوص وتشريعات أساسها القرآن، فهو يستند إجمالاً في تشريعه الأحكام إلى القياس على ما جاء في كتاب الله عز وجل، أو إلى تطبيق المبادئ العامة لتشريع القرآن. فمرجع أحكام السنة إلى أحكام القرآن إجمالاً، وإن كانت تنفرد ببعض الأحكام تفصيلاً. وقد قسم العلماء السنة المطهرة باعتبار سندها إلى سنة متواترة ومشهورة وآحاد. أما السنة المتواترة فهي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب لكثرتهم وأمانتهم. ومنها السنن العملية في أداء الصلاة وفي الصوم وفي الحج والأذان، مما تلقاه جموع المسلمين بالمشاهدة أو السماع من غير اختلاف. وأما السنة المشهورة فهي ما رواها عن رسول الله صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ عددهم جمع التواتر، ثم رواها عن هذا الراوي أو الرواة جمع من جموع التواتر، ورواها عن هذا الجمع جمع مثله، وهكذا حتى وصلت إلينا. ومنها حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وأما سنة الآحاد فهي ما رواها في كل حلقة من حلقات سندها آحاد لم يبلغ عددهم جمع التواتر، وتسمى خبر الواحد. وقد أوجب العلماء العمل بأنواع السنة كلها المتواترة والمشهورة وخبر الآحاد، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالأخذ بسنته وهديه في كل شيء من الأمور صغيرها وكبيرها، برضا النفس أو كراهيتها. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ترك أحاديثه وسنته فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. وقد ورد في رواية المستدرك للحاكم النيسابوري أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. بل إن الله عز وجل قد أمر بتبليغ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإشهارها للمسلمين، فخاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وقد أجمع المفسرون لكتاب الله عز وجل على أن الحكمة هي سنة النبي الكريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود عن الصحابي المقدام بن معد يكرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والمراد بمثله هو السنة لا غير. وقد أمر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بنشر سنته وأحاديثه، فوقف على أرض منى وهو يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ مرتين. رواه البخاري. Do-do-do.